موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
شفاعة الرب يسوع، شفاعة الروح القدس، وشفاعة القديسين.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الشفاعة، شفاعة الرب يسوع، شفاعة الروح القدس، وشفاعة القديسين. الإنسان ناطق عاقل، وقدرة النطق عند الإنسان تستند بالدرجة الأولى على اللغة. أي إنسان له لغة، حتى لو كانت هذه اللغة الإشارات باليد وحركات الجسد، فهي تعبير عما يقول في الفكر. ولذلك عندما نقسم لغويا، يعني لما نقول شفاعة المسيح، شفاعة الروح القدس، شفاعة القديسين، يستقر في الوعي أننا أمام أنواع ثلاثة من الشفاعات. وهذا وهم، لأن الكنيسة جسد واحد حي غير منقسم إلى أنواع من الحياة الثلاثة المنفصلة. يعني كان هناك في كتاب بدع حديثة وفي مقالة في مجلة الكرازة للمتنيح الأنبا جنودة إن في ثلاث أجساد: جسد الرب من العذراء، وجسد الرب في الأفخارستية، والكنيسة جسد المسيح. وطبعا لما تقول جسد رب من العذراء، جسد رب في الأفخارستية، الكنيسة جسد المسيح، فأصبح الجسد يعرف بثلاث كلمات: العذراء، الأفخارستية، الكنيسة. فيبقى فيه ثلاث أجساد، ولما تحط الرقم يضاف للجسد يبقى حصل انشطار في الوحدة اللي بتربط المسيح بالمؤمنين، اللي هو سماها يعني نظرية الأجساد الثلاثة. هو ما فيش أجساد ثلاثة. فلما بنتكلم على شفاعة الرب يسوع، وشفاعة الروح القدس، وشفاعة القديسين، وبيستقر في الوعي بسبب الاستخدام اللغوي إن في عندنا ثلاث أنواع من الشفاعة أو الشفاعات. هذا غير صحيح، لأن إحنا ما عندناش المسيح في جانب، والروح القدس في جانب، والقديسين في جانب آخر. يعني ما عندناش ثلاث كيانات منفصلة، كل كيان له دور مستقل خاص به بعيد عن الآخر. طبعا كمسيحيين أرثوذكسيين سهل علينا إن إحنا نوحد الروح القدس بالرب يسوع، باعتبار إن الأقنوم الثاني والثالث في جوهر واحد وجوهر الثالوث. سهل، ثالوث واحد وواحد ثالوث، ودي بتخلي العلاقة بين شفاعة الرب يسوع وشفاعة الروح القدس هي عمل الخلاص الواحد اللي له أساس إلهي واحد يعمله الآب بالابن بالروح، كما هو مسلم لنا في رسائل القديس أثناسيوس إلى سيرابيون. ده موضوع إحنا ما نقدرش يعني نقسمه، لأن التقسيم هيحول الثالوث الى ثالوث منقسم، بينما احنا بنقول الثالوث الواحد غير المنقسم، او بالتعبير العربي القديم الثالوث الواحد المتساوي، مع ان يعني طبعا هنا المتساوي يعني اللي ليه جوهر واحد، ان في حياه واحده في الاقانيم الثلاثه. تجد يعني مثلا على سبيل المثال يعني الخداع اللغوي يخلق مشاكل ازاي؟ في الكتاب الاخير اللي طلعه يعني نيافه الانبا بشوي عن الايمان، وفي جزء عن الثالوث وحش قوي كانش صح الكتاب، بيقول الاقنوم هو الجاء فالله الاقنوم هو اقنوم زائد الجور، حتى علامه زائد في الوسط، لا الاقنوم هوش اقنوم زائد الجور، زائد معناها يضاف للجور، هو الاقنوم هو اقنوم في الجور، فاصبح التعبير اللغوي يؤدي الى التقسيم، هو اقنوم متاقلم في الجور، معلن الجور الالهي بس بصوره اقنوميه، صوره شخصيه. فدي عملت يعني ارتباك في الفكر، ودي اتاثر في فهمنا لموضوع الخلاص ولعطيه التبني، وتاثر في حياتنا كتير. لكن يعني هنتكلم في الحته دي، لان يعني بمشيئه الرب لازم نعمل مجموعه من المحاضرات عن العقيده الارثوذكسيه، خدها بقى من الالف الى الياء، حتى لا نترك باب الا ونفتحه، والابواب الاخرى التي يدخل منها التعليم المزيف يجب ان تغلق الى الابد. ارجع لموضوع التقسيم اللي بيدخل في الوعي عن طريق اللغه وعن طريق اطلاق اسماء، شفاعه الروح، شفاعه الرب يسوع، شفاعه القديسين. ليه احنا بنقول ان في حقيقه واحده، وان من الصعب علي افصل الروح عن الابن، لان دول في جوهر الثالوث، طب والقديسين؟ هم القديسين برضو في الثالوث، القديسين في الثالوث لان انا وانت كمان في الثالوث، ودي الحقيقه الالهيه المعلنه لنا اللي احنا يعني لما بنتكلم فيها في ناس بتتعب منها وبتتضايق. انت في الثالوث؟ ما مش انا في الثالوث لان دخلت في الثالوث، وانما لان في النائب والراس والبكر اللي هو واخد الطبيعه بتاعتي وادخلني في الثالوث، اللي هو الرب يسوع المسيح اللي هو المجد. فانا في الثالوث عن طريق يسوع، عن طريق اتحادي بادم الثاني. فالقديسين متحدين بالثالوث، مش في كيان مستقل عن الثالوث. وخد لي بالك من ترتيب تحليل الخدام، تجد تحليل الخدام يبدأ بالآب والابن والروح القدس، الكنيسة الجامعة المقدسة، الاثنى عشر رسول، مريم مرقس، وبعدين الشعب. ده اجتماع الكنيسة حوالين الثالوث، وفي الثالوث مش بس حواليه، يعني أصل حواليه معناه ان احنا يعني ملمومين حواليه، وممكن تكون ما يعني ملموم حواليه وما فيش علاقة، لا ده فيه علاقة حياة، مش احنا اللي عملناها ولا احنا اسسناها ولا احنا جبناها ولا لينا دور فيها، ده هو التجسد الالهي ادخل الطبيعة الانسانية في حياة الثالوث القدوس الى الابد. ودي تخوف ناس كتير، مش عايزينها، عايزين علاقة مفصلة، لان العلاقة المفصلة دي تخلي الانسان يتوهم ويظن انه عنده حرية اكتر. لا ابدا، هو ما عندوش حرية اكتر، هو عنده الارض الفضاء اللي بيجري فيها اللي بتنتهي في النهاية بالعدم اللي هو الموت، يعني انه يعني حياة غير انسانية. والعدم مش معناه الانسان ينتهي الى لا شيء، لا، العدم معناه ان الحياة الانسانية اللي خلقت لكي تكون حياة انسانية تتشتت وتموت وتفقد انسانيتها، فقدان الانسانية هو العدم. وده الشيء الخطير جدا، يعني انك انت بيكون عندك شيء فبيتحول الى شيء اخر. يعني انا كنت بعمل دراسة امبارح على كلمة المهلك في كرونسوس الأولى أصحاح 10. وفي ناس تظن أن المهلك اللي أهلك بني إسرائيل في البرية ده هو الله، أبدا، ده هو ملاك الموت. وبعدين لما تقعد تدور في أسماء الله الحسنى 99 تلاقي أن اسم المهلك من ضمن أسماء الله الحسنى، ده ملاك الموت مش الله. الله ما هوش مهلك، الله لم يخلق لكي يهلك. يعني شوف الحقيقة المسيحية المعلنة في الكتاب المقدس وفي التسليم الكنسي، الله خالق لا يهلك، الله خالق لكي يخلص. هتختلف كتير. فالكيان الواحد اللي هو الكنيسة اللي بنشوفه في تحرير الخدام واللي بنشوفه في صلاة المجمع في القداس وصلاة نص الليل، معناه ان احنا قدام حقيقة حياتية واحدة فيها طبعا الله الثالوث، وفيها الكنيسة اللي هو انا وانت اللي بتستمد وجودها من الابن ومن الروح. وبالتالي يبقى انا بنتكلم عن الشفاعة ما نتكلمش على الثلاث حلقات منفصلة، حلقة خاصة بالابن، حلقة خاصة بالروح، وحلقة خاصة بالقديسين. ما نقدرش نعمل كده. ليه؟ لأن التجسد جاء لكي يمحو كل أشكال الانفصال. ولك الحائط المتوسط نقضته والعداوة القديمة أبدتها أو هدمتها. فالفواصل والموانع اتشالت بالتجسد وبالصلب وبالقيامة، واتفتحت الحياة الإلهية للإنسان. فلما الحياة تتفتح بهذا الشكل يبقى الكلام عن الشفاعة وكلام عن شفاعة واحدة. لكن الكلام عن شفاعة واحدة لازم يخليني أفهم كمان إن الخدمة، خدمة الشفاعة، هي خدمة موزعة على مسؤولية كل واحد في الخدمة بتاعته. يعني مسؤولية القديسين غير مسؤولية الروح، ومسؤولية الروح أو عمل الروح غير عمل الابن. طبعا في تمايز لكن في وحدة. فاحنا هنا لما بنتكلم مثلا عن التوسل، ناخد كلمة توسل، لأن أنا كلمة توسل دي ليا تحفظ كبير عليها لأنها أصلا يعني إسلامية الطبع. التوسل أصله خاص بالعبيد. والرب يسوع المسيح المجد بيقول يعني لا أدعوكم عبيدا بعد، لأن العبد لا يعلم إرادة سيده. يعني ما يكون عندك قول قاطع صريح من المسيح يسوع رب المجد في الإنجيل، يبقى هذا القول يبقى الأساس اللي تبني عليه. أنا ما يهمنيش مين قال وفلان قال والتسليم الشفوي الشعب اللي موجود عند الشعب. الشعب عنده رغبة في العبودية. ليه؟ لأن أوحش شيء في العبودية يا إخوة إن العبد يخلي مسؤوليته. سيدي قال لي كده خلاص، وبقت المسؤولية مسؤولية السيد، مسؤولية السيد. يعني ما دام سيدي قال كده خلاص. يعني أنا كنت مرة قاعد في مصطبة في الصعيد أثناء الخدمة، وواحد بيسأل أبونا بيقول له الأب الكاهن، يعني بيقول المسيح بيقول أحب أعدائكم ليه؟ قال له الله، أنت بتعرف في كلام سيدك؟ يعني شوف، بدل ما يفهمه إن محبة الأعداء دي جزء من المصالحة الإلهية وجزء من السلام النفسي وشيء يبني الإنسان من الداخل، لا، حطها له في منهج العبودية اللي ماشي في التعليم الشعبي. فطبعا ما تقوليش التوسل، التوسل ده داخل في سيكولوجية العبيد. وإحنا نقول لك أصل الله ما استجابش لأن إحنا يعني لم نتذلل. طب وانت لقيت في العهد الجديد تعليم عن التذلل؟ مفيش تذلل. هو الطلبة، يعني الكلمة القبطية طب، كلمة حلوة أوي. طب يعني اطلب، لأن عندك حق الطلب. الطلبات حتى في العصر البسيط لما ضعفت اللغة القبطية كانوا بيسموها الطبحات المخطوطات. فأنا قلت إيه الطبحات دي؟ الطبحات دي جت من فين دي؟ فطلع هو بيتكلم على، حط كلمة طف وعمل لها جمع من النطق الصعيدي وعملها طبحات. هي طبحات، هي الطلبات. الطلب أنت تطلب لأنك أعطيت حق الطلب. ودي الكلمة اللي احنا بنقولها لكي بوجه غير مخزي ونفس مستنيرة نستجرئ أن ندعوك يا الله الذي في السماوات، ونقول أمان الذي في السماوات. أنا برجعك لليتورجية لأن هي دي المرجعية الصحيحة والصوت الرسول الصحيح في الكنيسة. فالقديسين مش لأن الله قاسي القلب وعنيد وما بتحركش بسرعة وعاوزين الناس تتذلل قدامه وتنكسر قدامه وتقول له في عرضك في طولك ايه ده؟ ده الكلام ده صورة اجتماعية عن السيد الغلنفر اللي يعني ما عندوش إلا العنف والبطش والقهر والاستبداد، وبعدين تفضل تكلمه تكلمه وتعيط قدامه لحد لما تحنن عليك. ده الأسلوب اللي كان موجود في الحياة الاجتماعية ولا زال موجود ربما. أنا شفته أصلا، يعني شفته أنا قدام عينيا في الأماكن الشعبية اللي كنت بزورها في الخدمة. يعني أنا مصري وتقريبا زرت معظم أقاليم مصر، يعني من اسكندرية لحد أسوان لحتى بلاد النوبة، يعني فعارف لما يكون واحدة ليها طلب وتمسك جوزها وتبوس إيده وتقول له عشان خاطر العيال يا والعيال ومش عارف إيه الكلام اللي كنا بنسمعه ده. الكلام ده أصلا هنا أنت بتتكلم مع الخالق، والخالق ما عندوش الفظاظة في الطبع والرغبة في القهر والرغبة في السيطرة، لأنه خلقك لأنه بيحبك، وخلقك لأنه عنده رغبة في الجمال وعنده عطية الجمال بيعطيها لك وفرحان بيك. الله فرحان بالخليقة. اقرأ مزمور 147 تجد الله عنده سعادة كبيرة جدا بالخليقة، بيطلع الحشايش في الأرض وبيوكل فراخ الغربان عندما تدعوه، بينزل المطر للأرض ويحمي أبواب أورشليم ويبعت التلج ويبعت، يعني في كده كلمة لاتيني حلو كلمة كابريس، يعني عنده فرح بالخليقة. طبعا الله يفرح بالخليقة، وإلا ما كانش تبقى موجودة. لو الله قاسي بهذه الصورة كانت الخليقة أبيدت من زمان، كانت أبيدت بمجرد ما آدم سقط. لكن ظل حب البشر في قلب الله حتى رغم سقوط آدم ورغم القصص العنيفة المخزية اللي بنشوفها في العهد القديم واللي موجودة في التاريخ الإنساني. لأن إحنا في حياتنا كمسيحيين لازم يكون عندنا هذا الإيمان والوعي بأن في علاقة لا يمكن أن تنقطع من الله والخليقة. وأنا دايما بسمع في الكنائس حتى الأرثوذكسية بكل أسف أن الخطية انفصال عن الله، مش ممكن. إذا انفصلت الإنسانية أو الخليقة عن الله تموت، لأن كل أشياء كائنة بكلمة الله بما فيها الشيطان. إذا انفصل أي كان عن الله يموت، يصل إلى العدم بقى بالمعنى اللاشيء. فهنا في شيء عايز تعديل، ان مفيش انفصال وفي استمرار في الحياة. طيب لما احنا في الثالوث عن طريق الرب يسوع ومفيش توسل، طب بنطلب ليه؟ يعني ايه السبب في ان القديسين بيطلبوا؟ انا ابتدي من اول القديسين واطلع لفوق، لفوق مش لمعناه يعني في شيء اعلى، لا لفوق بمعنى ما هو اعظم يعني في الخدمه الالهيه. في القديسين بيطلبوا عني وعنك ليه؟ يقول لك اطلب عنا ابانا البار في نص الليل، اطلب عن اطلب عنا يا قديسي هذا اليوم لكي الرب يغفر لنا خطايانا. ده مش معناه ان الله قاعد في حاله من العزله وقاعد في حاله من الصمت ومستني لما القديسين يطلبوا عشان خاطر خطايانا تغفر، ابدا. ده هو الجزء اللي احنا مش قادرين نقرب من ناحيته لاسباب شعبيه بالدرجه الاولى، يعني اسباب خاصه بالتراث الشعب المتراكم من العصر الوسطى، العصر العثماني، عصر المماليك، والعصر الحديث. ان العطايا الالهيه عطايا خاصه للكل، يعني لما تعطى نعمه للانسان فهذه النعمه تعطى لهذا الانسان لكي تشترك فيها الجماعه كلها. فلما يكون في واحد ما دقش هذه النعمه فالله يحرك الجماعه لكي تطلب هذه النعمه لكي تمتد هذه النعمه وتدخل في حياه كل انسان. يعني انا مثلا كنت اروح اقول للانبا كرولوس صلي لي، صلي لي، قال حاضر يا ابني، بس انت كمان تصلي لي عشان صلاتي تنفع. مش لان يعني تنفع بمعناها ايه؟ بمعناها ان العمل الالهي يمتد ليا وليك، مش لان الله يقول له طب ما دام فلان ما صلاش انا مش هسمع لك، لا ابدا. هو الله يسمع صلوات الكل، بس النتيجه هو انتشار النعمه والعمل الالهي في وسط الجماعه المسيحيه. هو الله عايز الكنيسه كلها تبقى منوره وتبقى كلها فيها النعمه، تبقى كلها فيها المصالحه، كلها فيها الخير والمحبه والسلام والتواضع والوداعه والوئام، ويبقى فيه الشركه الحقيقيه بين كل الاعضاء. الخطيه تعطل الشركه طبعا، واحنا نخطئ خطا كبير جدا لو تصورنا ان الخطيه بدل ما بتعطل، لا الخطيه تعطل حاجات كتير. فالطلبه هنا ان القديسين الاحياء والمنتقلين جزء من الصراع الروحي اللي موجود في داخل الجماعه المسيحيه، ويطلبوا لكي يمتد عمل النعمه في الكون، لان عاوزين النايم يصحى، عاوزين الكسلان يتنشط، وعاوزين اللي قاعد يعني ما بيتحركش يتحرك. ليه؟ لان الطبيعه الانسانيه عندها ميل للابتعاد عن الامور المقدسه بسبب ان النفس الانسانيه خلقت متحركه، وبتتحرك اما حركه اراديه حره ناحيه الله، او حركه اراديه ناحيه الذات، ودي بتبقى منبت الخطيه فينا. عايزين نكمل موضوع الذات لو الحقيقه ما كملش. فادي طلبه القديسين، يعني انا عندي مثلا صوره الانبا برام ايقونه جبتها من مصر، وده كان اكتر انسان محب للفقراء. فلما اطلب شفاعه انبا برام، صلي لي انبا برام، فانبا برام يقول لي طب يا ابني في الشفاعه بتاعته، يا ابني يا حبيبي روح ادي شيء للفقراء اخوه الرب. يعني خد بالكم من الكلام، يعني في تقوى مزيفه ان انا اكتفي بطلب شفاعه الانبا برام وما عنديش الصله اللي تربطني بالانبا برام وهي محبه الفقراء. عندي ايقونه لحنا القصير في مكتبي، انا بعتبره يعني مثال للتخلي التام عن الاراده. انا ما عنديش تخلي التام عن الاراده، لكن اصلي للتخلي التام عن الاراده، وعاوز ابقى زي يوحنا القصير. ف شفاعه يوحنا القصير بالنسبه لي هي ان انا يبقى عندي ولو اقل على الاقل على الاقل الشجاعه. الشجاعه اللي تخليني يعني اتخلى عن ارادتي الذاتيه. المراه زرع العصايا وسقاها الى اخر الكلام. دي قصه عن تخلي تام عن الاراده الذاتيه. ودي يعني محبه ناريه في قلبه الابو الروحي ولله. وعملش من اجل وعملها من اجل ان يموت عن ذاته القديمه. ودي اللي توصله طريق العفه وطريق البتوليه الحقيقيه. اصل المتبتل الحقيقي هو من ماتت الذات فيه عن الاراده الذاتيه واصبحت الاراده مشبعه ملقانه بالمحبه الالهيه. قال التوسل يعني توسل بين قوسين طلب طف. ولما اتكلم عن التوسل يبقى واضح ان انا بنضم الى المجموعه المستنيره في الكنيسه الواحده. اصل الكنيسه ما تسميتش نصين. يعني كان اخطر شيء اتقال في زمن الانبا شنوده وانا كتبت عنه مقاله وعملت لي دوشه كبيره. فيش كنيسه منتصره وكنيسه مجهده. في كنيسه واحده. قانون الايمان بيقول كده. نعم نؤمن بكنيسه واحده مقدسه كما رسوليه. وفي القداس الكنيسه الواحده الوحيده مقدسه الجامعه الرسوليه كنيسه الله الارثوذكسيه. يعني ما عندكش كنيستين واحده في واحده تحت. لا ابدا هي كنيسه واحده. هم عاوزين كل اللي موجود عندنا هنا في حياتنا يكون زي اللي موجود عندهم بالظبط. تماما في نفس الكمال ونفس النعمه ونفس الملء ونفس المجد ونفس الاستناره ونفس الامتلاء من الروح ونفس الاتحاد بالمسيح. فيطلبون عنا ليلا ونهارا. ليه؟ لان احنا فينا بقى اللي غرقان في الكسل واللي غرقان في مشاكل واللي متخانق مع حماته واللي عنده قضيه في المحاكم واللي عيان واللي في كذا. يعني في احنا محاطين بكل انواع الضعف والخوف. فهذه شفاعه القديسين. هذا القديسين تدخل في تكوين الكنيسه. لكن شوف يا اخو الكنيسه مكونه من جسد المسيح من اعضاء هذا الجسد. انا وانت اعضاء في جسد واحد. واللي كون هذا الجسد هو المسيح يسوع. احنا قلنا المره اللي فاتت في المحاضره الاخيره ان احنا لنا حياه في المسيح وان حياتي كان المسيح. ولو انا لي حياه ذاتيه خارج المسيح اهلك. لان ملهاش قوه القيام. القيامه تيجي من فين؟ تيجي من عظمي اللي بيعجز ولا عينيا اللي بتضعف ولا الخلايا بتاعتي اللي بتموت ولا الامراض اللي بتجيلي ولا اسنان اللي بتقع. يعني بس يعني نفهم الاول انا تجيلي حياه ذاتيه ابديه من فين؟ من داخل ذاتي من كياني. تجيلي من الجسد اللي بيضعف ولا من الروح المتحد بهذا الجسد واللي امراض الجسد بتخش فيها احيانا؟ طبعا لا. ده هي الحياه الجديده دي اللي كونها الرب يسوع ويغذيها الروح القدس. الروح يشفع فينا بانها تلوم تقبيح. مش لانه بيتوسل. لا ده يعني الروح يرى انعدام القداسه فينا ويرى الجهل اللي فينا ويرى القدره على استيعاب الحق ويرى الخوف في الشهاده ويرى التراجع في المحبه. يعني يرى كل النقائص اللي فينا. وهو بقى عنده كنز الخيرات زي ما يقول في صلاه الساعه الثالثه. كنز الخيرات وينبوع الصلاه. وعنده ال- 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 القوه الالهيه اللي عايزه تدي كل ده للانسان. فزي ما بيقول ده انا يعني بشبه وده تشبيه قاصر عن الحقيقه. يا ريت اقدر ادي هذا وهذا وذاك. يا انت ليه بقيت زي ما انت بتشوف. ده تشبيه طبعا مع الفارق فارق كبير جدا. ليه؟ لان المحبه الالهيه الناريه الروح القدس مش زي محبه اب شاف ابنه وقع في نقره وغرقان في الطين فبيتألم ويتضايق يعني، ويشيله وينضفه ويوضبه يغسله ويجيب له هدوم جديده. يعني انا شفت مره منظر قدامي، لان كانت حادثه كبيره، عربيه نقل فيها 12 عجله دي بتنقل بضائع تقيله يعني، ضربت عربيه ملاك سياره فورد زي ال 128 عندنا في مصر، فعملتها عجينه، فقام بتوع الاسعاف قطعوا الحديد وطلعوا البنت اللي بتسوق دي، يعني كانت حالتها يعني حتى الناس اللي واقفين، يعني حادثه كانت مريعه جدا، حتى الناس اللي واقفين كانوا تعبانين، يعني في ناس كانت واقفه بتصلي الحقيقه، لان الالم والانين يعني ما كانش لازم يحصل. يا ريت مسكينة البنت الشابة دي ترجع لجمالها ازاي، وفيها مش عارف كم كسر في رجليها وكم كسر في رجليها وفي ايديها وفي ضلعها، كان عندها جروح في الجمجمة ومش يعني شيء فظيع. فالأنين أنين عجز الخليقة الجديدة التي فينا، الخميرة أو البذرة اللي خدناها من المسيح، إنها تنمو بالكمال وبنفس القوة التي يريدها الروح، يتشفع فينا بأنه لا تنطق لأنه يريد أن يعطينا ويحركنا للعطاء. هنا العطاء بأشكال مختلفة يعني. وفي مقالة نزلت على الكبتولوجي شفاعة روح القدس في أعضاء الله، يعني أنا لما ترجمت دي الحقيقة كان في إحساس عندي أنها مش هتنزل ومش هتنطبع. واحد من ال الإخوة المباركين اللي عامل رقابة يعني، ما تعرفهوش أنت، لما بعت له المخطوط أنا في مصر قال لي إيه ده، يعني الروح القدس بيشفع في المسلمين؟ طبعا ده إحنا بنشوف في حياتنا العملية يا إخوة ناس جم للمسيح، احتياج لمعرفة المحبة الإلهية التقى بعمل الروح فيه. فالروح يغذي الكيان الإنساني لكل عضو لكي يصير مثل المسيح. فإيه الفرق بين دي وبين شفاعة المسيح؟ مفيش فرق بمعنى دي درجة ودي درجة، لا مفيش. ده خدمة المسيح، احنا غلطنا غلطة كبيرة لما قلنا دي شفاعة كفرية، دي شفاعة تقدسية، ودي شفاعة تقدسية، و طبعا اسماء زي ما كنا بنسمي شوارع، شارع البطل محمد عبد العزيز، وشارع البطل مش عارف مين، وشارع ما ينفعش الكلام ده ياخد نمل. ده هو المسيح يسوع غرس الانسان بواسطه التجسد والصلب والقيامه في الحياه دي، شفاعه المسيح. من آدم القديم وشلني من التكوين الآدم القديم وغرسني في قلب اللاهوت، حطني في قلب اللاهوت وثبتني فيه بوجوده هو في اللاهوت، وبعدين بيديني الروح القدس علشان الروح القدس يمارس القيامة، عشان يبقى عمل الثالوث متكامل. الأب هو الأصل اللي منه كل الأشياء، والابن هو الكاهن أو رئيس الكهنة اللي بيعمل لفداء الخليقة، والروح والذي يقدس، لأن الثالوث يعمل معا في وحدة واحدة. فتوزيع العمل بالنسبة للثالوث لا يقسم الثالوث ولا يعطي درجة أعلى من درجة. الدرجات دي عندنا في سكة الحديد في مصر، وعندنا في السينما، وعندنا في التركيب الطبقي الموجود في كل بلاد الدنيا، لكن الله ما فيش، ما عندوش طبقات ولا في طبقة أعلى من طبقة. وحتى إحنا لما بنتكلم على الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب، دي مش رتب بالمعنى العسكري، يعني عندك فريق وفريق أول ومش عارف عقيد، وأنا طبعا ما عرفش الحاجات دي، كنت عارفها كويس وبعدين راحت لأني ما بطلت أسمعها. كان ملازم أول وكان ملازم تاني وكان بيكباشي ومش عارف كان بقى إيه، اتغيرت بأسماء عربية، والعقيد الركن، لا الكلام ده لناس على ليهم مستويات في القيادة أعلى، لحد ما تيجي لأعلى واحد هو المشير، كان آخر واحد كان طنطاوي، وكان قبليه على ما أظن كان عبد الحكيم عامر، ربما في حد في وسط أنا لا أذكره. فيعني الغلطة التاريخية دي يعني تغاضوا عنها. لبن الرتب والكراسي والأرباب والقوات عرفنا من الأريوباغي في كتاب الرتب السماوية إن دي الرتب دي مش جماعات منفصلة كل جماعة أعلى من التانية أبدا، دي جماعات لها تسبيح مختلف عن تسبيح الجماعة الأخرى، مش لأنها أعلى أو أوطى، إنما لأن تنوع التسبيح هو بسبب تنوع مواهب وعطاء وغنى الروح القدس. طبعا تفرق كتير خالص عن إنها تتقسم زي مراتب الجيش وزي الطبقة الأعلى الطبقة الأوطى، لا مفيش الكلام ده. العروش والرئاسات والسلطات والكراس والأرباب دي كلها في النهاية رغم التنوع التسبيح والتمجيد إلا أنها في النهاية للمجد الواحد للآب والابن والروح القدس. فإذا كان المسيح لو المجد بيجيبني من العبودية والفساد والموت والدينونة ويخلصني ويفديني ويديني التبني، ويديني التبني بالروح بس، التبني منه هو بس، منه من الأب ومن الروح، ويثبتني في جسده كعضو، فالروح يعمل لكي يحفظني في الحياة الجديدة التي أعطاها لي الرب يسوع. أرجع لنقطة مهمة أثيرت قبل كده ولازم يعني نتكلم فيها بمنتهى الوضوح. الخلاص إذا كان بهذا الشكل فما هو دور الإرادة الإنسانية؟ وأنا قلت للإخوة يعني دوروا لنا على الترجمة العربي لكتاب مرقس المتوحد ضد الذين يظنون أنهم بالأعمال الصالحة يرثون ملكوت السماوات. إيه دور التوبة وإيه دور الإرادة الإنسانية؟ الكلام الحقيقة نوقش في الغرب، خد بالك أنا بقولك في الغرب، ولو أنا بكتب أحط تحت كلمة الغرب دي 10 سطور. ليه؟ لأن الغرب له نظرة عقائدية يعني خاصة به، مش غلط، إنما ليها تكوين عقيدي معين. في أيام القديس أوغسطينوس في ما يسمى بالبدعة بلا شيء، وكان في يعني نقطتين على طرفي نقيض. كان بلاجيوس بيظن إن العمل الإلهي كله متوقف على الإرادة الإنسانية، وأوغسطينوس قال لا، ده متوقف على الإرادة الإنسانية ولكن تحت الإرادة الإنسانية وفوقها وتحتها وجنبيها وشمالها ومنها يعني محاطة بالنعمة الإلهية، الإنسان يخلص بالنعمة وليس بالإرادة. وحصل جدل طويل جدا بين أوغسطينوس وبين البدعة البلاجية إلى أن أدينت في مجموعة من الجامع المكانية. إحنا الحقيقة ما درسناش البلاجية في الشرق لأنها ما جاتش عندنا الشرق، لكن عندنا في الشرق في المنهج النسكي. منهج النسكي يبدو على السطح في كتابات يوحنا كسيان بالذات وفي كتابات يوحنا الدرجي انه دعوه الى الخلاص بالاراده الانسانيه، وتدور على دور النعمه يكاد يكون دور النعمه دور ثانوي فيه، وحتى كلمه النعمه لا تذكر الا قليلا. يعني احنا الغلطه في قراءه الادب النسكي غلطه تاريخيه وغلطه لغويه ايضا، غلطة تاريخية لأن الحقيقة الأدب النسكي جه من بيئة معينة وهي بيئة الرهبنة. بيئة الرهبنة ليها التكوين اللاهوتي الخاص بها، والتكوين اللاهوتي الخاص بالرهبنة هي أنها جحد مطلق لكل ما يمكن أن يعطل حركة الإنسان نحو الله، لأن الرهبنة هي دعوة إلهية موجهة للإنسان لكي يترك كل ما لديه، اترك كل مالك وتعالى اتبعني. ده كلام الرب يسوع المسيح الشاب الغني، والعبارة دي حطها إسحاق السرياني، الانحلال من الكل للارتباط بالواحد. ده الأساس لحياة النسكية. ولذلك تسمع بقى قصص كتيرة يعني عن اللي ما كانش بينام إلا ساعة في النهار واللي ما كان أو ساعة بالليل، وقصص يعني فيها الشجاعه وفيها القوه الاراديه اللي موجوده عند الاباء الرهبان، لان ده عايش في البريه ما عندوش حاجه يعملها غير انه يصلي. فيبدو على السطح انها الخلاص باراده، ابدا. ده هو كل ما كتب في الحياه النسكيه يدخل في بند واحد وباب التجرد، التجرد المطلق الى الدرجه التي لا يبقى فيها شيء. يعني القصه الموجوده في كتاب البستان او كتاب فردوس الاباء حسب التعريب بتاع ابونا فيليمون المآري المعاصر لينا، يعني فردوس الاباء، الانبا مقار كتير لما دخلوا اتنين حراميه المغاره بتاعته خدوا كل حاجه ونسوا ابره بيخيط بيها الزعف، فالجمالين اللي كانوا بيشيلوا كل حاجه قاعدين مش عاوزين يقوموا. لما جاء الانبا مقار قال لهم دخل الله جاب الابره وحطها على جمل، فالجمالين قاموا. يعني لازم تاخدوا كل حاجه، كان عنده حاجات في القلاية ما نعرفش بالظبط كانت ايه، لكن خدوا كل اللي عنده تجرب. فاحنا بنظن ان في هذا العمل هو خلاص، لا ده مش خلاص، ده هو بيخلص من عمل الإرادة الذاتي الى التجرد من الإرادة الذاتية. لكن هو بقى في حياة الشركة وفي حياة الرهبنة مستند استناد كبير جدا على النعم. عشان كده في قصص اخرى او في اقوال اخرى زي رسائل الانبا انطونيوس. يعني ازاي انبا انطونيوس وهو ينادي بالتجرد في الرساله السادسه او السابعه او الثامنه، احنا كنا عايزين نفتح موضوع رسائل الانبا انطونيوس، يقول للتلاميذ بتوعه الروح النار الذي اخذته اطلبوه ليلا ونهارا. يعني خلي اتكالك على الروح القدس لئلا تهلك، لأن ده روح الحياة الذي يعطي لك الحياة. أصلا أنت بتجرد ذاتك من كل شيء، ده كويس، ده أنت زي واحد بيخلع هدوم لكن لازم يلبس فوقيها. طب تلبس فيها إيه؟ اتخلعت الإنسان العتيق من كل أعماله ولبست الجديد. هو اللبس الجديد ده هو اللي المصادر الإسلامية حطت فيه كلام كتير، بس إحنا ما بنجيبش سيرة ليه، إحنا بنتكلم على الجانب الخاص بالتجرد وبنقدمه للعلمانيين على انه ده منهج الخلاص، وده خطا كبير جدا في التدبير. لا لازم نشرح هذه القصص شرح ارثوذكسي سليم علشان ما ندخلش الناس في متاهه وفي طريق مغلق. فاذا في اصل الخلاص هو بدون التبني لا يوجد خلاص، لانك لو دخلت عطيه التبني بعقليه العبد فأنت لا تخلص، ترتبك. لا تخلص معنى إيه؟ تظل مستعبد للحياة القديمة، ويظل فيك عقل العبد الذي لا يستطيع أن يرى ويفهم محبة الله. المتبني يعرف أن يدعو الله أبانا الذي في السماوات، أبا أيها الأب، ويدعوه بالروح القدس. يعني مش بس دعوة جاية من اللسان ومن البق، لا، يدعوه بقوة الروح. مصلينا بالروح كل طلبة في صلاة الرسول يهوذا، في رسالة الرسول يهوذا. فأنا هنا يعني أمام حقيقة لا يمكن أن نتفاوض عليها، إن الأساس بتاعي أساس إلهي حطه المسيح. لكن عندي ثلاث حاجات مهمين، عندي ثلاث حاجات مهمين جدا، مش بس مهم بس، أن أبقى في هذا الأساس. ليه؟ هقول لك ليه. لأن احنا في علاقتنا مع بعض كبشر، العلاقة دي ممكن أنا أعرفك وتعرفني ونتصاحب على بعض ونتكلم مع بعض ويعني أتعلم منك وتتعلم مني، ولكن أنت في حالك وأنا في حالي. لكن علاقتنا بالمسيح مش كده، علاقتنا بالمسيح علاقة اتحاد، ان احنا واحنا بنتعرف على المسيح نسعى لكي نكون مثل المسيح. فالنقطه الاولى ودي الاساس هو التبني، فالتبني يدفعني لكي اكون مثل المسيح. نحن اولاد الله ولم يظهر بعد، بل سنكون صاح الثاني من رسالة يوحنا الأولى. عشان خاطر أنا أقول الخلاص ده لازم أنا أشتغل ولازم أجاهد. أنا حكاية الجهاد دي على فكرة كانت عاملة لي صداع في دماغي. أجاهد إيه يعني؟ أنا لي صداع كبير الحقيقة، لأن الكلمة أصلها عبارة عن إيه؟ هي كلمة أصلا كلمة إسلامية أصلا، معرفش دخلت العهد الجديد إزاي عن طريق ترجمة بيروت. جهاد الجهاد الحسن أكملت السعي، والحقيقة مش جهاد ده، هو يعني خلف صراعي، هو في الحلبة بيحارب يعني الوحوش. و لا هو يعني من الترجمة العربي دخلت كلمة جهاد، ودخلت في المفهوم الإسلامي الحقيقة بكل أسف يعني. لا أبدا، أنا مسؤوليتي أن أبقى ابن الله، وأن أعود زي الابن الضال أخذ ميراثي أبدده مع الزواني. يبقى فينا نوع من الوعي ونوع من الفهم ونوع من المحبة التي لا ترتد إلى الوراء، إنما تنظر إلى الأمام. دي مسؤوليتي، لكن فيما أنا أأخذ هذه المسؤولية بكل جهد وبكل اهتمام، يبقى عندي شيء آخر، وهو إن أنا وأنا بعمل السند والقوة والمدد والدعم جاي من الله، لأن أنا ما أقدرش أسلك في الطريق الضيق بذاتي. والرب يسوع المسيح المجد قال يحمل صليبه ويتبعني، يعني اتنين ماشيين في سكة واحدة. وأنا استغربت الحقيقة على الترجمة القبطية لما الرب يسوع بيقول إيه؟ احملوا نيري عليكم. النير ده احنا عارفين حتة الخشبة اللي بتربط البقرتين أو الطورين مع بعض عشان يجروا محراب أو يجروا النورج. فاحملوا نيري عليكم، يعني انت رقبتك تحت النير، والرقبة الثانية اللي في النير هي رقبة المسيح، لأن نيري هين وحمل خفيف. وفي القبط يقول لك خلق عز لذيذ مش خفيف. خفيف هو عز فيه تعزية، لأن واحد ثاني معاك بيشد معاك، مش قاعد يتفرج عليك مستنيك لما انت تشد وتجيل، ولا ابدا. من النير عليكم وتعلموا منه، لانه متواضع. شوف الكلام، فتجدوا راحة لنفوسكم. ففي هنا يعني تعال اولها طبعا، تعالوا يا جماعه المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. ففي هنا ان انا شايل معاك النير يعني. هو احنا فاكرين ان يعني الصليب ده احنا بنشيل لوحدك، لا شيل معاك المسيح. فدي النقطة الأساسية، ان انا في اخر المطاف معايا الرفيق والشفيع اللي بيشد معايا، ومعايا الخرس اللي واقف حواليا، ومعايا القوة اللي بتنيرني، ومعايا كل قوة السماء، بس الكسل في أنا. والكسل لا يقلع إلا بالإرادة الإنسانية. ليه؟ لأن إن لم تقلعوا الإرادة فيبقى الله يعني بيقتحم حياتي الإنسانية، والاقتحام لا يكون المحبة. درش تجيب إنسان وتقهره على محبة الله. لو الله يتودد لينا ويطبطب علينا ويعزينا وينيرنا ويبعت لنا تعزية ويبعت ضيقة كمان ممكن يعني، علشان يعني نفوق ونستيقظ ونفكر في حياتنا، طبعا ممكن كله يحصل وبيحصل. فإحنا لازم نكون واعيين يا إخوة إن أنا ملياش دور في التبني، مش أنا اللي عملت نفسي ابن الله، مش أنا اللي بكون عطية روح القدس في قلبي، أنا بطلب روح القدس. اللهم تفضل وحل فينا يا أيها الصالح وخلص نفوسنا، لكن أنا أريد أن أبقى في هذه العطية، فأصلي وأصوم ومارس الأسرار. طبعا هنا في نقطة اتناقشت في البلاجية وما حياة الشرق ما خدش حقه في الكلام، لأن دي كانت مجامع مكانية في الغرب وإحنا يعني ما كناش مشتركين فيها، ولذلك الكلام اللي اتقال في الغرب يعني عليه تحفظ كبير، لأن إحنا الحقيقة لم ندرس ما درسناش البلاجية دراسة جيدة. وفي مذكرة لأستاذنا العظيم الدكتور هيبة عطلة عن البيلاجية كانت جزء من منهج اللاهوت المقارن، أنا ما أعرفش دي موجودة في السوق ولا لأ، ما أعرفش، كانت عندي وأنا في مصر درستها وأنا طالب في الإلكترونيكية وكنت معجب جدا بيها، وحتى بيها سألته بقول له يعني يا دكتور ماذا قال بها الكنيسة الشرقية، قال لي ده موضوع آخر نتكلم فيه بعدين، ويعني ما حصلش إن هو أتكلم فيه بعدين. البدعة البيلاجية بتقول الإرادة الإنسانية، وصين يقول لا النعم، إحنا ما نغلطش نقول لا الإرادة والنعم، لا هي مش كده الحقيقة، يعني واحد في الشرق تاني بيقول الغرب فهنقول لا ده الشرق والغرب مع بعض، لا ما ينفعش. هو الموضوع في كتابات لباقي الشرقيين بالذات ماكسيموس المعترف وحتى يوحنا ذهب الفم قبليه وعن القديس كيرلس، إن الملكوت لا يعطى بالتوبة. وخد بالك من كلامي كويس قوي قبل ما تتضايق وتتهمني بأي اتهام، خد بالك من كلامي كويس، مش لأنك توبت الله عليك الملكوت يعني شيء مقابل شيء مؤيدة، يعني كان زمان عندنا ده في الفلاحين، كان الفلاح يروح يدي بطين للبقال وياخد بيهم كيس سكر مثلا، يعني وده طريقة التعامل كانت موجودة من الفراعنة، أو يقول له أنت عايز تشتري شاي اديني كيلو الذرة، ويجي البقال يلم الذرة والقمح ويبيعها في السوق ويكسب منها، والفلاح المسكين طبعا لو كان باع الحاجات دي كان جاب فلوس أكتر من الفلوس اللي بيديها للبقال. ما علينا، فمش مؤايدة، لأن المؤايدة ما فيهاش عطاء، العطية تعطى دون حساب ودون قيود. وفي كلمة لازم تتحط تحتها مليون خط ودون استحقاق، استحقاق تعبير، احنا كتبنا مقالة على الكوكتولوجي واتنشرت، الاستحقاق اصله عبارة عن ايه؟ عبارة عن شيء انت بتعمله فالدولة بتكافئك فيه، بتكافئك مكافأة، ده موجود في القانون الروماني، موجود في كل التشريعات. النعمة ما هياش مكافأة للإنسان، ده النعمة تعطى كعطاء حر من الله لكي يخلص الإنسان ويفتديه ويقدسه ويتبناه ويدخله الملكوت. فعلى الإنسان، دي بقى الحتة الحساسة اللي أرجو أن أنا أقولها بكلمات صحيحة، لا تدخلني في البيلاجية ولا تدخلني في تعليم النعمة عند أغسطينوس، أنا ليا تحفظات على هذا التعليم بقولش عليه أنه غلط، لكن في شوية تطرق زيادة الكلام عن النعمة. فأنا دوري إن أنا فيما أقبل هذه النعمة التي أعطيت لي من الله أكون صاحب أكون واعي وما أطلعش بره إطار النعمة، يعني ما تصرفش كعبد الخطية. فالتوبة أحفظني في التبني وتحفظني في عطية الملكوت، وتعطي لي تعطي لي البقاء في النعمة، لكنها ليست هي الأساس الذي من أجله أخذت عطية الملكوت. فإذا كان أساس الخلاص هو ما قدمه الرب يسوع المسيح من نعمة التبني للإنسان وبقاء الإنسان في الملكوت، الملكوت الذي يبدأ هنا على الأرض والذي يكمل في قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، فواضح أن هذا ليس من صنع الإرادة الإنسانية ولا دخل الإرادة الإنسانية فيه، وإنما القبول الإرادي للإنسان تحركه النعمة الإلهية، ودي نقطة صحيحة عند أغسطينوس، تجعل الإنسان يفكر فيما هو أعظم. لكن في الشرق إحنا بنقول إن لما الله قدم الخلاص بهذا الشكل المجيد قدمه لأن الطبيعة هي تميل إلى ما هو مجيد وجميل، تقدمه بشكل يتفق مع ميول الطبيعة الإنسانية، رغم أن هذه الميول ضربت بالموت والفساد، إلا أن طلب المجد والجمال لازال موجود في الطبيعة الإنسانية، تحركه الإرادة الإنسانية الطبيعية لتلتقي مع النعمة الإلهية، فيتم ما يسميه الآباء الشرقيون بالسينرجية. من سن إرجية يعني الإنرجي اللي عندي تتناغم وتتحد مع الإنرجي الموجودة من روح القدس. وطبعا هنا الإنرجي اللي عند الروح القدس هي القوة الإلهية الخلاقة التي تغير وتجدد وتعطي الخلود للإنسان. الجزء اللي غاب من كتابات أغسطينوس، وده لأنه أصلا ما كانش طرح في الغرب وطرح بكثافة شديدة جدا في الشرق، هو إن أصل المرض عند الإنسان اللي هو مرض الموت أصله غياب الخلود، وده موجود عند الآباء كلهم الحقيقة، وأبرز عند ذهب الفم وعند ثيودريت وعند غريغوريوس بالاماس وعند القديس كيرلس وعند، أنا بجيب الأسماء لأن دول اللي كتبوا هذا الموضوع ودول أنا أعرف عنهم يعني قالوا هذا الكلام. العطب اللي أصاب الطبيعة الإنسانية هو الموت، والرب يسوع في إنجيل يوحنا 8 بيقول للفريسيين تطلبونني ولا تجدونني لكم تموتون في خطاياكم. ليه؟ لأن الخطية جابت الموت وما فيش فصل من الخطية والموت. فغياب الخلود أضعف الإنسان طلب الحياة، وضع في قلب الإنسان اليأس، وضع في قلب الإنسان الفشل. ولذلك يقول الرسول إن الله لم يعطينا روح الفشل، روح الفشل جاي من الموت، من المرتلت اللي داخل في الطبيعة الإنسانية، وأدخل في الإنسان الكسل لأنه هو بيظن إن العمل يموته، العمل ما يموتش حد، ده هو الكسل هو اللي بيموت. فعدم الخلود أصاب الإنسان بالأنانية، لأنه أصبح يظن إن بكثرة الامتلاك نفسه تبقى، مثل الغني الغبي اللي قاله الرب يسوع المسيح، كل يا نفسي واشبعي لك خيرات كثيرة. شوف كل يا نفسي مش كل يا جسدي، كل يا نفسي واشبعي لك خيرات كثيرة تدوم لسنين كثيرة. فقيل له في هذه الليلة يا غبي تؤخذ روحك منك، في هذه التي عددتها لمن تكون، يعني هكذا كل من يتكل على أمواله. ده كلام المعلم، معلم الحياة والحق الرب يسوع المسيح الإله المتجسد. ففي هنا الخلود داخل في، لسه في حتة في طلب الجمال، ولسه في حتة في طلب البقاء، وفي طلب الجمال، وفي طلب ما هو أعظم. فلما بتقدم النعمة الإلهية في إنها جمال ومجد وأعظم بيطلبها الإنسان، بيحصل تراقي بين الإرادة الإنسانية وبين الإرادة الإلهية، لكن هذا التراقي لا يجعل من السينرجية هي قاعدة الخلاص. قاعدة الخلاص هي عمل الروح، والتحويطة اللي احنا بنعملها من ناحيتنا هي أن أبقى في دائرة الخلاص، ما اطلعش برا، لأنه طلعت برا أنا بجيب نفس الأمراض، بجيب نفس الانقسام، بجيب نفسي الجهل، بخلي الطبيعة بتاعتي التي استنارت بالروح القدس تظلم. يعني دي لك مثل واقعي عشان يبقى الكلام بتاعنا واضح جدا. لما كنت بخدم في إنجلترا جال واحد من الإخوة العرب وبعتولي المطران بلوم، الحقيقة مش خاطر أتكلم معاه عن المسيح، ما عرفش المطران بعته ليه، إنما يعني بعد ما كلمة كده لمدة نص ساعة عرفت إن المطران يعني حاس إن الكلام مع الأخ ده ما فيش فايدة، قال له روح اسمع من فلان ربما يعني كلامه جيب نتيجة. ده الأخ ده بيقول إيه؟ بيقول له إن زنا مع 35 واحد. وأنا الحقيقة بالأمانة يعني ارتعبت. بتقول تقول الكلام ده يعني بينك انت راجل فحل يعني ولا الكلام؟ قال لا 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 ده حقيقي. وطيب يعني ده وصلك لإيه يعني؟ إيه اللي أنت كسبته منك إنك تزني مع 35 امرأة؟ علمت 35 واحدة الزنا إن لم تكن هي أوريدي يعني الزنا من حد تاني غيرك يعني. يعني تقدر تقول لي اكتسبت إيه؟ قال لي يعني عرفت عظمة الجنس. آه كويس. وناوي تتجوز؟ قال لي لا. ليه يعني مش قادر أتجوز؟ ليه؟ وبقى كلامه كويس. قال يعني مفيش واحدة عفيفة. قلت له لا في عفيفات بس انت مشيت في السكة الغلط فأصبح يعني نظرتك للمرأة ان مفيش ولا اموال مش معقول. ممكن في نساءات في نساء عفيفات مش ممكن لازم فيه. لا مفيش. صلي ان ربنا يرشدك يعني. وبعدين بص الكلام فبقول له يعني كده بالأمانة يا فلان قول لي مين أحسن واحدة أشبعتك جنسيا؟ قال لي مفيش. ليه؟ قال لي أبقى مثلا مع واحدة وعقلي وخيالي يقول لي لا ما اللي فاتت كانت أحسن كانت بتعمل كذا وكذا ودي يعني لسه بهيمة ما تفهمش مش عارف ايه يعني يدخل في مقارنات بين كل امرأة فيفقد اللذة الجنسية. انت شفت بقى الزنا عمل فيك ايه؟ الزنا خرب عليك المحبة افقدك التمييز بين العفيفة وبين الزانية حتى هي اصبحت مشتتة ما هياش فيها القوة والرجولة اللي تخليك تقبل ان تأخذ وتعطي. فيعني انت اهلكت نفسك يعني اللي هتتجوزك دي بعد كده اذا ربنا يعني تحنن عليك وعطالك امرأة يعني من جنس الفدائيين دي يعني عندها دور كبير جدا انها تصحيك وتوعيك وتعلمك المحبة وان الجنس لا ينفع من الجسد لا ينفع من الروح. قال لي ازاي بقى؟ قلت له هو كده هي علاقة روحية في الاول وهي العلاقة نشط الجسد لكن احنا بسبب الغباء اللي فينا بنظن انها علاقة جسدانية تنشط الروح وتنبع من الروح تنبع من الجسد. لا دي علاقة روحية فتتحول الى الجسد لكن احنا بنتحرك من الجسد ونيجي عند الروح ونقف. ليه؟ لان احنا عايزين حاجات الجسدانية من ساعة احنا في الخطية بنفكر ان الجسد ده هو كل شيء. وده الكلام اللي قاله القديس أثناسيوس في كتاب الرد الرسالة الوثنيين الصفحات الأولى الستة. وأنا سمعت أخيرا أن الدكتور جوزيف موريس بيعمل ترجمة عربي جديدة الصفحات الفصول أو الصفحات الأولى الستة الحقيقة من 6 ل 11 أثناسيوس دي قطعة جيدة جدا يجب أن تترجم بكل حرص. وإن شاء الله نشوف في ترجمة عربي جديدة يعني فيها الدقة المطلوبة اللي امتاز بها القديس أثناسيوس. فهذه الخطية بتعمل ايه؟ وبعدين يعني لفت الايام وحضرت الاكليل بتاعه في الكنيسة واتجوز واحدة وربنا يستر عليها هي منه لانه ده انسان مشتت ضايع وما عرفش طبعا يعني لأي درجة هذه الزيجة هتنجح لانه لا ده داخل الحياة الزوجية ومليان جهل ومليان بذاكرة مشحونة باختبارات متفرقة متباعدة منقسمة فهياخد وقت وربما الله يفتقده بالنعمة ويرجعه لأن الحقيقة اشتعال الروح بالمحبة الإلهية هو الذي يحرك الجسد حتى العلاقة الجنسية. واحنا بنخاف نقول هذا الكلام لان عندنا نظره دونيه للجنس. لا الروح يشعل في القلب المحبه فتحرك الجسد لتكميل الاتحاد الذي بدا في القلب. احنا بنخاف نقول هذا الكلام. انا بس بدي لك مثل واقعي على كيف يمكن للسينرجيه ان تخلص انسان من بئر الفساد الذي سقط فيه. في نقطة تانية في اللاهوت الشرقي، ودي مش لازم نستغنى عنها، مش بس غياب الخلود والسينرجية، إن إحنا يجب أن يكون دائما دائما أبدا تعبير العربي، شيء لا يمكن أن إحنا ننسى، أن محبة الله بلا سبب. أنا محبتي ليها سبب ومحبتك ليها سبب، لأن الموت بيدفعنا للبحث عن أسباب. إن الله قدوس، الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت، فالله غلب الموت حتى في التجسد، ما عندوش سبب، في سبب. ولذلك ما دام ما فيش سبب المحبة، تصبح كل عطاء الملكوت يا عطاء حر، تعطى الإنسان دون سبب. ما فيش غير ان الله يفرح بالخليقة. ليه؟ لانه صانع. احنا ما نقدرش نوصل لاكتشاف فرح الصانع والخالق بالخليقة، لان ما فيش ولا واحد من الخالق، انما في تشبيه بسيط. انا شفته قدام عيني، كان عندنا واحد نجار في مصر القديمة، وانا كنت عايز اتعلم النجارة على قد يعني. فلما كان يعمل حاجة وتطلع مظبوطة كان ياه. وبعدين مرة عمل كرسي وكان فيه حتة غلط في التركيب، فلما قعد عليه الكرسي وقع واتكسر. تتأكد وبقت عشته، ازاي انا اغلط في دي، ازاي ما احطش غيرها هنا، ازاي مش عارف ايه. يا عم ارجع ركبه من اول جديد، يا عم صلح الغلط. فاخد وقت على مفاء من الضربة اللي خدها، لان عز عليه انه عمل يده يهلك. فانا عشان خاطر عزيه قلت له ايه، الكتاب المقدس بيقول عزيز في عيني الرب موت اتقيائه. قال لي يعني، قلت له يعني الله لا يصر بموت الخاطئ. ده في العهد القديم، فهو في العهد القديم بيقول لا يصر بموت الخاطئ مثلما يرجع واحد. يعني مش عايز، ما عندوش سرور، ان احنا لسه لم نستوعب بعد كبشر الا عن طريق الفن بالذات، يعني الموسيقيين والنحاتين والرسامين دول اقرب الى اقرب مثل لفرح الخالق بالخليقه. بيعمل حاجه بيفرح بيها. انت لو رحت معرض للصور او للنحت وجيت عند قطعه فنيه جيده واتكلمت عليها كلام رديء، تلاقي الفنان قدامك يموت من الكمد، لانه حط فيها كل مشاعره وعاطفه. هنا ارجع اقول ان بلا سبب، وفرح الله بالخليقة ده هو اللي بيخلي كل شيء في الحياة يستمر. الشمس بتطلع مش لان نيوتن اكتشف الجاذبية والاخوة بتوع الحاجات الفلكية قالولنا على التركيب الفلكي، ابدا. والجاذبية الارضية موجودة لان فيه، ابدا. كل الحاجات دي بتشتغل لان الله وضعها ويفرح بها ويعطي لها البقاء والديمومة. أخيرا يا إخوة، عشان خاطر الكلام متوازن، أخطر شيء في الحياة المسيحية هو اللجوء للعواطف. عواطف دي خداعة جدا، وأخطر ما في العواطف أنها تصور لنا أمور ليست صحيحة. يعني واحد يكون مثلا صار في طريق القداسة وبعدين اتنكس، يعني غلط وقع، فيصاب الإحباط واليأس ويعمل اسقاط على الله. ولم انا بقيت كده يبقى الله كمان هو كده. وتيجي بقى العواطف، عنده عاطف الشعور بالذنب وعاطف الخجل وعاطف الشعور بالعار، وتخليه يتصور ان الله لا عاوز يكلمه ولا عاوز يجنحه، مع ان الله متقد نارا لكي يخلصه. والله يختار الهزيع الاخير من الليل احيانا لكي يخلص هذا الانسان، بتعزيه، بصدمه، ببشاره، في طرق متنوعة. احنا لما بنجينا نترك من الداس من ابط العربي، وحصل نقاش مرة بدير السوريان، وانا كنت قاعد مع العمالقة الكبار بتوعنا بعد مرجوع من انجلترا، ووضع لنا طرق الخلاص. قالوا لا مش نحط طريق الخلاص، لان طرق الخلاص دي تضيع الانجيل. قولهم لا، الإبط بيقول إنها الموت إن الموت معناه كتير. لا لا مش لا، قلت أصل في طرق خلاص، في شهيد من المواظين بيخرج بعمودية الدم ما نعمدش، ده طريق خلاص، وفي مؤمن بيتعمد ويخلص بعمودية الدم أيضا، ده طريق مختلف تاني. في واحد بيخلص بحياة التوبة إنه عاش في دائرة المحبة الإلهية فبيخلص. وبعدين قلت لهم في شيء خطير لازم نتكلم فيه على طرق الخلاص، إن الحياة المسيحية ما هواش توب الكتاف بتاع المجانين روح ملبسه الواحد يبقى خلاص يتكتف، مفيش لقاء ولا استبداد عند الله. كل إنسان يعمل وصايا على قدر ما يحتمل، بالتعبير الرسولي على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. أنا ما أقدرش كده، يعني إذا كان في عندي مشكلة ما أقدرش أشيل من هذه المشكلة إلا هذا الحد، فما أقدرش أحط نير على واحد لحد ما أكسر ظهره. يعني في التخلي عن القنية أو عن الممتلكات أو عن حقك. يعني جالي واحد مسيحي هنا ساكن جنبينا في الجيرة، يعني مسيحي أرثوذكسي بيروح الكنيسة عندنا، حصل مشكلة بينه وبين جاره إن جاره خد حتة من أرضه، فأمرض لا 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 خليه ياخد. قلت له شوف المسيح أعطاك الحرية، يا تروح روح كلمه، إن سمع منك فقد ربحت أخيك. ده كلام الرب يسوع، يعني في مستوى إنك أنت تروح بالحوار تاخد حقك. إن ما سمع منك تلاقي عندك مثل الفريسي والعشار. قال لي يعني، قلت له يعني تروح المحكمة، تروح المحكمة وتشوف واحد محامي ياخد حتة الأرض دي، أصلا هتقفل عليه الطريق جراش الحقيقة، راجل مستبد طماع وعاوز يبني عليها كمان، يعني مش بس عاوز ياخدها يستعملها، لا ده عاوز يبني عليها. قلت له الحق قبل ما يجيب تصريح بالبنى وياخد امر من البلديه ويبني عليها. ازاي تقول لجوزي كده انت بتحرضه على العنف؟ قلت له ابدا، ده هو حر، عاوز يسيب حقك سيب حقك، ان سبت حقك غلطان، وان طلبت بحقك مش غلطان، لان في طرق، وانت بكل اختيار بتاخد بتحقق مسؤوليتك بس لا غبار عليك. ففي اكثر من طريقه. واحد تاني جالي من حوالي اسبوع قال لي رجعت الشغل بدري، صدقني هذه قصه حقيقيه مبكيه، قال لي كنت مسافر ولايه ورجعت الشغل بدري، يعني كان المفروض ارجع اخر النهار، فرجعت في وسط النهار فلقيت الجراج مفتوح والباب مفتوح، فدخلت لقيت راجل نايم مع مراتي في السرير بتاعي. أعمل إيه؟ قلت له شوف عندك سكتين، يا تسامحها وتقبلها وده جايز، يا تطلقها وده جايز، أنت حر، مش أنت اختار، في كلا الاختيارين أنت حر، والله لا يرغمك على الاختيار، أنت تختار، الله يبارك اختيارك. قال لي ازاي؟ قلت له هو كده المسيحيه طرق خلاص، كل واحد يشيل الشيله اللي على قده، مش قادر تشيل دي في حاجه تانية. والرب يسوع المسيح والمجد حتى في طول الاستشهاد ده بيقول ايه؟ ومتى طردوكم من مدينه ذهبوا الى اخرى، يعني في مكان انت مطرود فيه مش قادر تقعد فيه روح بلد تاني. ليه؟ لانك مش قادر تستحمل الاستشهاد، مش قادر تقابل السيف، مش قادر تموت. يعني أنا قريت قصص على الأقباط في دلجة، الحقيقة تبك يعني حاجات تبك. فالاستشهاد مفتوح، عاوز تستشهد عاوز تهرب اهرب. بطرس ختم الشهداء هرب عنه كيستشهد. أثناسيوس لم يسلم نفسه للموت 3-5 مرات وهرب من الموت، لأنه كان عارف لما يموت قضية الدفاع عن المجمع النقابي عارف الكنيسة. فقلت طب خلاص بقى، ده أنا بار من الاستشهاد. اختيار اختيار اختيار، والاختيار هو حرية الممارسة، حرية الممارسة على قد طاقة الإنسان وعلى قد المحبة اللي في قلبك، وما فيش محبة أعلى من محبة ومحبة أقل من محبة، أنت حر في اختيارك. يعني الأخ ده اللي أمراته نام على راجل في السرير، قلت له شوف إن كنت تستحملها وتسامحها وتيجي مع بعض السلام ده شيء عظيم، إنما إذا كان الشك هيتعبك وهيجيب لك وجع في دماغك وهي يعني عندها نية إنها تمشي كويس بل، إنما إذا كنت هتفضل تشك وتتعب وتروح تراقبها وتجيب عندنا حاجة بيسموها مخبر خاص يعني يراقبها إلى آخر الكلام، لا ما ينفعش طلاق. طلاقها إزاي؟ قلت له طلاق، لأن الزنا يعني انهيار العلاقة الزوجية. ده قلت له ده حتى رسول بولس في كورنثوس الأولى 7 بيقول إن في رجل بيسكن مع امرأة غير مؤمنة ومش قادرين يعيشوا في السلام، فالعربي يقول لك فاصلاه، مفيش حاجة اسمها فاصلاه، ده المترجم اللي بيلعب في العربي لا يتطلق، يعني كلمة طلاق أصلا كلمة إسلامية أصلا، مش كلمة موجودة لا في اليوناني ولا في القبطي، لا يطلقها، لأن الله دعانا في السلام مش قادرين نعيش مع بعض يطلقها. بس خد لبالك كل قرار أنت تاخده له آثاره اللي بتنعكس على حياتك، فهو حساب النفقة أنت حر وغير ملزم، بس خد لبالك أنت بتطلق وبتنفصل مش عن كراهية وعداوة، أنت بتطلق لكي تحفظ نعمة الحياة فيك، مش تعيش في الشك ومرارة الخيانة طول عمرك. أنت بتطلب حقك في المحكمة حقك في الأرض، لأن جارك ده هينقص عيشتك كل يوم، يروح يبني سور على حتة الأرض مش هيخليك تعرف تدخل على بيتك الجراج، فخد حقك. شوف يا إخوة وضع على طرق الخلاص، ولذلك نحن من يخلص بالنار، من يخلص بالماء، من يخلص بالتوبة، من يخلص بالحياة النسكية، وكل إنسان يدور على الطريق الذي يقوده إلى الله حرا وملتزما بالمحبة الإلهية وبعطية التبني. أرجو أن الكلام ده ما يكونش فيه يعني أي نوع من التعب أو العصر لأي إنسان منكم، وربنا ينجينا ويحفظنا في ملكوته الأبدي. يعني تشوف آخر ختام التسبيح إيه؟ يا ربنا يسوع المسيح حمل خطية العالم، احسبنا مع خرافك الذين لك على اليمين. طب ما أنت خدت ختم الميرون وخدت المعمودية، ما أنت يعني أوريدي في الخراف على اليمين، لا ده أنا لازم أبقى في الخطيئة ما اطلعش شت بره. وفي وقت هيك نتين فيه العالم نستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا، يعني اسمع بقى تعالوا يا مباركين ابي وصي الملك معد لكم من قبل الاب. ليه؟ لان انا جهزت لكم دي، انا فالمسيح يسوع الهنا الذي كان ينتظرنا والذي هو فينا وانتظرنا لكي يحقق موعده فينا، احفظنا من كل عصر من كل تعليم خاطئ، ويباركنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر من كل شيء بشر، ويعطينا أن نلتقي في محبة لكي نستنير بكلمة الله له المجد الدائم لأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الآن الواحد أمين. سؤال عن استخدام كلمة نائب في الأحاديث التي يمكن أن تتطرق إلى الموت النيابي. هو الحقيقة النائب بمعنى الرأس، والنائب بمعنى الشفيع، والنائب بمعنى الوسيط، ولذلك من الأمور اللي هم عند أباء الكنيسة عند القديس أثناسيوس الرسولي بالذات، إن إحنا لما نيجي نتكلم عن موضوع في اللاهوت ما نركز الكلام على كلمة أو على آية واحدة من الإنجيل، إنما يبقى التركيز بتاعنا على الموضوعات تصل ببعضها اللي بتكون حقيقة واحدة. يعني متكلم عن المسيح كنائب، فالكلمة التانية اللي جنبيها هي كلمة سفير. سفير بمعنى إيه؟ بمعنى واحد يقوم بالوساطة، لأن في شيء قربان بين الله وبين الإنسان، فالمسيح جاي يصلحه، ولأنه جاي يصلحه فإحنا محتاجين للوسيط، والوسيط ده بيبقى مننا فهو نائب لأنه من الإنسان، ولكن ما تكفيش كلمة نائب، دي ممكن تدخلني فعلا في الموت النيابي وتدخلني في سكة تانية في نظريات الفداء اللي إحنا بنرى إنها في حقيقة الأمر تبعدنا عن الفداء، فأنا بعد عن دي. لكن أضبط كلمة النائب مع كلمة الرأس، لأن الرأس في كلوسة صاح اثنين الذي تولد منه جميع الأعضاء، وتسأله الدكاترة الطب بتوع الولادة يقول لك إن الرأس كانين بتتكون في الأول وبعدين كل عضو يطلع من الرأس، فالنائب عني اللي هو الرأس اللي تكون منه تكون كل عضو في جسد المسيح. لكن الكلمة لوحدها ما تنفعش، لازم أحط جنبها كلمة السفير باعتبار أنه قام بالمصالحة، ولازم أحط جنبها كلمة الوسيط باعتبار أن مفيش واحد أغلق المشكلة اللي كانت بينه وبين الله إلا الوسيط اللي هو إله بالنسبة للإنسان وإنسان بالنسبة لله، يعني يمثل الإنسانية لدى الله ويمثل الإلوهة لدى الإنسان، ولكن نفس الوقت هو الإله المتجسد. فالعقيدة لا تؤخذ بكلمة ولا بمصطلح ولا بآية واحدة ولا بآيتين، ما تؤخذ بالنظرة الكلية التي تجعلني أجمع كل الحقائق الخاصة بهذا العقيدة فلا أسقط في تطرف. هو الموت النيابي أخطر ما فيه هي أن تصور أن المسيح خلصني بأنه مات عني كخاطئ، وهذا غير صحيح، ولم يكن خاطئ مات عني، والبار القدوس الذي بلا شر كما يقول رسول بطرس، فصل عن الخطاة الذي لم يجد فمي غش. فالخطية هي الوساخة والمشكلة والمانع اللي بينه وبين الله، هو شاله وأعطى لي حياة جديدة. فليباركنا الرب ويحفظنا غير عاسرين في الإيمان كما يقول رسول يهوذا، ويوقفنا أمامه في الابتهاج بلا لو، لأن في اليوم الأخير سنعطى نعمة. في بطرس الأولى صح 1:13 فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي تعطى لكم عند ظهور ربنا يسوع المسيح، هي نعمة القيامة من الأموات وكمال الحياة الإنسانية بالجسد الممجد في يسوع. فيعطي لنا الرب أن يكون لنا هذا الرجاء لكي لا نخسر، ونتمجد معه في الملكوت والمجد الدائم أبد أمين.